أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم نقطة تفاهم. من أقبح صور الظلم لما بيكون الظلم داخل عش الزوجية أو داخل الكيان الأسري الداخلي. ممكن الواحد يحاول إن هو يصبر ويواجه ظلم خارجي، أما لما بيكون الظلم داخل أجواء الأسرة فده بتكون مرارته أشد وأقبح بكتير. حابين النهاردة نوضح هذه النقطة بصورة أكثر مع فضيلة الشيخ محمد الكردي. اهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا.
اهلا بك. اهلا بك.
الله يرفع قدرك ويرضى عنك.
اللهم امين. الله يبارك فيك.
مولانا، احيانا النساء او الاولاد بيشتكوا من ظلم داخل الاسره.
نعم.
البعض الاباء بيتخيل ان اصلا ما فيش ظلم، انا من حقي، انا بمتلك اولادي، انا من حقي اعمل اي حاجه. نعم. فاول سؤال، هل اصلا في ظلم فعلا داخل البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان الله تعالى حرم الظلم بكل اشكاله. قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأنذر الظالمين أيام إنذار. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالظلم ظلمات. أنا أحصيت الآيات التي ذكر فيها الظلم في القرآن الكريم، وجدتها 292 آية ذكر فيها الظلم كظلم أو الظالم أو الظالمين أو الظالمون إلى آخره بمشتقات. يعني
مبدئيا قد يقع ظلم داخل الأسرة
بلا شك.
مش من حقي كأب أن أنا أعمل أي حاجة وأقول أنا أب ما بظلمش.
إذن العلاقة في البيت علاقة مسؤولية وليس علاقة امتلاك. فالزوجة دي اسمها زوجة، مش ملك يمين. إنما هي زوجة، والزوجة دي ربنا سبحانه وتعالى ادالها وصف جميل جدا في القرآن. قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. شوف من رحمة ربنا أنه لم يخلق حواء من تراب كما خلق آدم، وإلا لكان هناك تنافر. إنما خلق حواء من آدم، جزء من كل، فلا يرتاح الكل إلا إذا انضم إليه الجزء، ولا يسعد الجزء إلا بانضمامه إلى الكل، ولا يشعر الإنسان بحالة من السكون والسكن والراحة والطمأنينة إلا في البيت. البيت ليس مكان سكنة إنما هو مكان سكن. من الممكن أن يكون البيت قصر منيف وليس فيه سكن، ومن الممكن أن يكون البيت عشة، خيمة، ربما تكون ممزقة لكن فيها سكن لا يمكن أن تجده فيه كثير من القصور. إذن السكن غير السكنة. لذلك قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، مش تسكنوا معها، مش تسكنوا في بيتها، لا، تسكنوا إليها. فلا بد أن يتحقق السكن. إذا تحقق السكن في بيت لن تجد ظلم. هفوات الظلم أو الأخطاء العفوية أو الأخطاء ساعة الغفلة والنسيان يعفو الله عنها، وسرعان ما يتوب الإنسان ويستغفر الله من هذا. لكن أن يتحقق أن يكون ظلم في البيت، هذا لا يمكن أن يتواجد أبدا مع السكن. إذن لابد أن أحقق السكن في بيتي حتى لا يظهر ظلم. والكلام موجه للرجل وللمرأة، فالمرأة تجعل من بيتها سكنا لزوجها ومن نفسها سكن لزوجها، والرجل يجعل من بيته ومن نفسه سكن لزوجته، عندها سينتفي الظلم.
يعني كان حضرتك بتذكرنا ان معنى الظلم ينافي معنى السكن اللي القرآن قال عليه.
طبعا اصل كلمة سكن دي معناها ايه؟
سكون
النفس وطمأنينتها. الظلم بيغلي، بيخلي الانسان بيغلي من جواه، وبيخليه يخرج عن زي بيقولوا عن شعوره، ويتلفظ ويغضب ويضرب ويقتل ويفعل كل انواع الجرائم. هذا ضد السكن. فاي واحد تجد منه ظلم بيقع تعرف ان جواه اضطراب، نفس مضطربة، نفس لا تستطيع أن تستقيم، نفس لا تجد السكن والطمأنينة. إذن لابد من وجود السكن حتى لا يوجد الظلم.
من أشهر صور الظلم اللي حضرتك ملاحظها في بعض البيوت،
ظلم الإنسان أو الرجل أو المرأة لأبنائهم في سوء التربية. يعني سوء التربية ده ظلم، إنك تربي ابنك دائما على العنف ده نوع من أنواع الظلم، إنك تربي ابنك على الحرمان ده نوع من أنواع الظلم، إنك تربي زوجتك على الحرمان والبخل ده نوع من أنواع الظلم وهو من أفحشه. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، إنه فقد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا أعراضهم. إذن لابد الإنسان ينتبه إن الظلم ده عواقبه وخيمة. من الظلم أيضا ألا تجد المرأة منك حنوا وتغافلا وعفوا. الرجل الذي يقف لامرأته على كل صغيرة وكبيرة لا يهنأ بعيش، هو أول من يضيع السكن من البيت، وهو أول من يشعر بحالة من الاضطراب والقلق الداخلي، لكنه إذا أحسن لامرأته وإذا تغافل وإذا تساهل معه وإذا عاونها وإذا يعني أعطاها جانبا جيدا من العطف والرحمة والحب والمودة، فإنه سيهنأ في بيته كثيرا.
لو إحنا هنواجه رسالة للزوجة اللي حاسة بظلم من زوجها، أو الابن اللي حاسس بظلم من أبوه،
أولا لابد أن يفتش المظلوم في نفسه، لماذا ظلمني؟ من أراه أنه ظالم؟ أصلا ممكن جدا المرأة تتهم زوجها بالظلم وهو مش ظالم،
ومتوهمة
وممكن الولد يتوهم والده بالظلم وهو مش ظالم ولا حاجة. فأفتش في نفسي الأول، ما هو الـ 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 الأمر الذي حدث وجعلني أتهم بالظلم؟ ممكن يكون التقصير مني أنا، ممكن الرجل جه بيدفع عنف وعلى صوته ويعني تعامل
بقسوة،
ممكن يكون رد فعل، هو جه لقى الدنيا مش مظبوطة، هي مش مظبوطة، الأولاد مش مظبوطين، إنه غير مطاع، إنه يطلب الطلب فلا يجاب.
أحيانا ولي الأمر لما بيتعرض لظلم أو الزوجة أو الأولاد بيقصر نظرته لوالده على مشهد الظلم بس، يعني كأنه بينسى بر وإحسان. وارد يكون الأب ظلم في موقف، لكن أنا محتاج أتذكر عدله وإحسانه وبره وعطاءه ورعايته.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لربه لكنود،
مع المولى جل وعلا.
فليه بقى؟ عشان دائما لابد أن تتذكر النعم، يعني ما هو عمال ينعم عليك، فإذا ابتلاك بلية ليضبطك على الطريق ويعيدك إلى المسار الصحيح، تقوم تنسى كل النعم دي وتتذكر أذى اللي هي البلاء فقط.
أشبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول والله ما رأيت منك خيرا قط.
بالضبط كده، المرأة حينما تسيء إليها يوما من دهرك تقول ما رأيت منك خيرا قط. خدت بالك؟ فهذا سوء تصور ومفهوم خاطئ. لابد ان المرأة والرجل يروا كل ما فيهم من نعم. انا اذكر مرة جاءني رجل وامرأة من اجل ايه؟ انهم يتطلقوا، يعني خلاص احنا ايه وصلنا لنقطة اللا عودة، لازم نتطلق. فانا طلبت انهم احنا نقعد معهم، لما قعد رحت جايب كل واحد ورقة في الاسكاب وقلم، وقلت لو سمحتوا، طبعا انا هم تصوروا ان انا اقول لهم كل واحد يكتب ايه
عيوب
العيوب بتاع التاني. أنا قلت كل واحد يكتب لي ما هي الحسنات اللي موجودة في الطرف التاني، قول لي أحسن حاجة عشتها معه. قعدوا يكتبوا، قعدوا بالأول بصوا كده مستغربين، يعني احنا جايين عشان مشكلة بيتكلمنا؟ لا اكتب. فكتبوا، خدت الورقتين، أنا ما قرتهمش، رحت مبدل الورق. تفضل. كل واحد بقى بيقرأ، أخدت بالحضرتك ويبص صاحبه. حتى بدأ الدموع تنزل من يعني على وجنتي المرأة، ونفس الكلام الرجل. ثم بعد ما انتهوا قاموا وراح واخدها في ايده، قال له خلاص مش احنا مروحين.
يعني كأن بس مشهد ان هو يوسع رؤيته للنقاط الإيجابية.
بلاش تبص للحتة المظلمة دايما، بص للحتة الجانب المظلم، بص للجانب المضيء، بص للحسنات التي كانت ولا زالت موجودة،
كره منها رضي منها
آخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تستقيم لك على يعني خلق أو على حال، فإن يعني وإن ذهبت تقيم هذا العوج إلا كسرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن إحنا نبص دائما للجانب المضيء، فإذا نظرنا للجانب المضيء أصبح الجانب المظلم ده جانب باهت وربما لا يوجد أصلا في دائرة النظر.
طيب هل لو قلنا لها اللي هي فعلا هي مش متوهمة وفي ظلم فعلا عندها، هل ممكن يصبرها شوية فكرة ان في جزاء؟
لا شك ان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الظلم والظالمين ذكر ان هناك 3 دواوين للظلم يوم القيامة: ديوان لن يغفر الله منه شيء وهو الشرك بالله، وديوان لن يترك الله منه شيء وهو ظلم العبد لأخيه وظلم الإنسان لأخي الإنسان، وديوان هو بين الله وبين عبد إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له وإن شاء عاقبه عليه. فإذا لو تصورت المرأة وتصور الرجل أن هناك يوم للجزاء ويوم للحساب فسيهدأ نفسيا، ثم هو لابد أن يكون حريص ألا ينتظر يوم القيامة ليعاقب على ظلمه أو المرأة، بل يسارع ويسامح ويعفو ويصبر ويرضى ويحاول أن يتكامل مع الطرف الآخر تكاملا يذهب ويزيب هذه المظالم الموجودة. احنا محتاجين نتفهم، محتاجين نتحاور، محتاجين نهدى. ساعة وقوع ظلم اهدي، وانت اهدى، ولحد ما تلاقي نفسك خلاص هديت وتقدر تتكلم نتكلم بقى مع بعض بالراحة ونوضح، كل واحد يوضح وجهة نظره، ولا شك اننا سنصل الى نقطة التقاء ان شاء الله هتكون سبب في دوام السكينة والرحمة والطمأنينة.
العدل هيبدأ في المجتمع ينتشر لو نبت داخل بيوتنا. لو أنا كرب أسرة عرفت أعدل بين أولادي وأعدل في علاقتي مع زوجتي، أكيد المجتمع هينتشر فيه العدل. البعض بينتظر المعادلة بصورة مقلوبة، يظن أن المجتمع محتاج يعدل عشان أنا أعدل جوا بيتي، وإنما التصور الصحيح أن العدل يبدأ من بيتك أنت ويخرج من تعاملك أنت مع أولادك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه وأن يجعلها صالحة لبيوت المسلمين. نشكر فضيلة الشيخ محمد الكردي على هذه الحلقات الطيبة المباركة.
بارك الله فيك، الله يكرمك حبيبي.
نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأثر.